بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: الثاني من وجوه تقرير الإجماع أن يدعى الإجماع حتى من السيد وأتباعه على وجوب العمل بالخبر غير العلمي في زماننا هذا وشبهه، ممن سد فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر. تكلمنا في الوجه الأول من وجوه تقرير الإجماع، وبينا في الدروس السابقة أن السيد المرتضى قدس الله نفسه ذكر أن الطائفة أجمعت على عدم العمل بخبر الآحاد، والشيخ الطوسي قدس سره ذكر أن الطائفة أجمعت على العمل بخبر الآحاد. ونحن بينا فيما تقدم أن ما قاله الشيخ الطوسي هو الصحيح، وأن الطائفة فعلا قد أجمعت على العمل بأخبار الآحاد، وأن هناك قرائن متعددة تدل على صحة كلام الشيخ الطوسي قدس سره. الوجه الثاني من تقرير الإجماع أن نقول إن السيد المرتضى قدس الله نفسه وإن أنكر العمل بخبر الآحاد، ولكن إنما أنكره في زمانه، حيث يرى السيد المرتضى قدس سره أن باب العلم منفتح، يعني في زمانه يمكن الوصول إلى الأحكام الشرعية من طرق علمية حسب ما يرى السيد المرتضى. لكن في زماننا هذا قد انسد باب العلم، فلا طريق علمي عندنا إلى معرفة الأحكام الشرعية، والطريق منحصر في الطرق الظنية التي من ضمنها أخبار الآحاد. لا شك أن السيد قدس سره لا يقول حتى لو انسد باب العلم ولم يكن هناك أي طريق علمي لمعرفة الأحكام الشرعية، إذن تكون أخبار الآحاد غير حجة. قطعا لا يقول ذلك، بل أخبار الآحاد حجة تكون حتى عند السيد، لأنه في زماننا قد انسد باب العلم، فلا بد أن نلجأ إلى الظن، ليس عندنا طريق آخر. فحتى السيد لا شك أنه يرى أن أخبار الآحاد في زماننا الآن هي حجة. يقول: الثاني من وجوه تقرير الإجماع أن يدعى الإجماع. نقول: هناك إجماع على العمل بأخبار الآحاد المفيدة للظن حتى من السيد وأتباعه، أيضا لا بد أن السيد يقول بأن أخبار الآحاد المفيدة للظن حجة. كيف؟ قال: حتى من السيد وأتباعه على وجوب الإجماع على وجوب العمل بالخبر غير العلمي المفيد للظن في زماننا هذا وشبهه من الأزمنة السابقة، مما انسد فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر. القرائن الآن مفقودة، لا توجد عندنا قرائن. سابقا كانت الأصول 400 موجودة ومتوفرة، ونستطيع بالنظر إليها أن نعرف أن هذا الخبر صحيح أم لا، إذا وجدناه في 50 أصلا مثلا. لا شك أن هذا يورث الإطمئنان، بل ربما العلم بصدوره عن الأئمة عليهم السلام. أما الآن فالأمر ليس كذلك، فلا بد أن يكون الخبر المفيد للظن حجة. فإن الظاهر أن السيد إنما منع من ذلك، منع من العمل بأخبار الآحاد المفيدة للظن لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرد، يعني المجرد عن القرينة، ما دام هناك أخبار محتفة بالقرائن وتفيد العلم كيف نأخذ بالأخبار التي هي ليست كذلك؟ يقول: كما يظهر من كلامه المتضمن للاعتراض على نفسه. يعني السيد منع من العمل بأخبار الآحاد المفيدة للظن لأنه لا يحتاج إليها، وهذا يفهم من كلامه حيث قال: فإن قلت إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أي شيء تعولون في الفقه كله؟ يعني في الفقه ليس عندنا إلا أخبار آحاد، فماذا نصنع؟ فأجاب بما حاصله: إن معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع. معظم الفقه يعني الذي هو قد اتفق عليه علماء الإمامية، يعلم بالضرورة من المذهب أن هذا هو مذهب أهل البيت، تلقاه الشيعة عن إمام بعد إمام ونقلوه طبقة بعد طبقة إلى أن وصل إلى زماننا الآن. والإجماع أيضا، كثير من الأحكام الفقهية مجمع عليها، والأخبار العلمية أيضا هناك أخبار مفيدة للعلم. زين، إذا عندنا أخبار أخرى لا تفيد العلم ونحتاج في بعض المسائل الفقهية إلى روايات لا تفيد العلم، فماذا نصنع؟ قال: وما يبقى من المسائل الفقهية الخلافية. طبعا حصل خلاف، لماذا؟ لأنها ليست ضرورية ولم يجمع عليها وليس عندنا أخبار علمية تدل عليها. هذه ماذا نصنع فيها؟ قال: يرجع فيها إلى التخيير. يرجع فيها إلى التخيير، بما أنه ليس عندنا أخبار تفيد العلم وقد وردت أخبار ظنية، فهنا في هذه الحالة نحن مخيرون بالعمل بهذا الخبر أو بهذا الخبر، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر. يقول: إذن من هذا الكلام يفهم أن السيد يعترف بأنه في حال انسداد باب العلم نلجأ إلى الظن ونعمل بالأخبار الظنية. وقد اعترف السيد قدس سره في بعض كلامه على ما في المعالم، يعني صاحب المعالم ذكر هذا الكلام، بل وكذا اعترف الحلي ابن إدريس الحلي الذي وافق السيد في هذا المذهب، اعترف أيضا ابن إدريس قدس سره في بعض كلامه على ما هو ببالي بأن العمل بالظن متعين فيما لا سبيل فيه إلى العلم. إذا ما كان عندنا طريق علمي ماذا نفعل؟ لا بد أن نلجأ إلى الظن، والحال أنه في زماننا الأمر هكذا. فإذا العمل بأخبار الآحاد في زماننا حجة حتى عند السيد وابن إدريس. طبعا معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع، هذا إلى زماننا، إلى زماننا الآن معظم الفقه هكذا. يعني الآن لما نأتي إلى أكثر الأحكام الشرعية لا تختلف بين مرجع ومرجع، وإنما الخلاف في مسائل بسيطة، يعني لو قيست ربما تكون 5% أو إذا زادت 10% من الفقه هو فيه خلاف، وإلا في أغلب الفقه معلوم بالضرورة والإجماع. هذا هو الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع، وقلنا إن مفاد هذا الوجه أن السيد إنما أنكر العمل بأخبار الآحاد الظنية باعتبار أن باب العلم عنده منفتح، وأما في زماننا فباب العلم منسد ولا بد أن نلجأ إلى الظن، ومن ضمن الظن هي الأخبار الظنية فتكون حجة حتى عند السيد وأتباعه. الوجه الثالث من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة المسلمين طرا على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات. يقول: لما نلاحظ السيرة العملية للمسلمين، السيرة العملية للمسلمين، نجد أن المسلمين دائما يتعاملون فيما بينهم في كل أمورهم بالأخذ بأخبار الثقات. هذه السيرة العملية كاشفة عن أن خبر الآحاد حجة عندهم، وبما أن هذه السيرة العملية المستمرة من زمان الأئمة إلى زماننا هذا كانت بمرأة وبمسمع من الأئمة الأطهار عليهم السلام ولم يحصل ردع من الأئمة، إذن معنى ذلك أن الاعتماد على أخبار الثقات المفيدة للظن حجة. طبعا هو سيذكر كثير من الأمثلة نقرأها. يقول: الآن في كثير من تعاملاتنا نجد أن الإنسان يعتمد على الثقة، مثلا المرأة تعتمد على زوجها فيما يحكيه لها من المسائل الشرعية التي هي فتاوى للمجتهد، يعني هو ينقل عن العالم، ينقل عن الفقيه أنه قال كذا وكذا وكذا في المسألة الفلانية فيما يتعلق بأمورها، مثلا مسائل الحيض، النفاس، الاستحاضة، الأمور التي تخصها، وهي تقبل ذلك. وكذلك في الأمور الأخرى في التعاملات، يعني لو أن شخصا وكل شخصا قال له مثلا: أريد أن تتولى عقد الزواج، عقد النكاح لي على فلانة، وفعلا هذا جاء له بعد مدة وقال له قد تم العقد، فإنه يقبل قوله. وفي كثير من الأمور لو أن رجلا غائب وجاءه خبر من ثقات أن زوجته توفيت مثلا، فإنه لو أراد بعد ذلك أن يتزوج من أختها يفعل. وهكذا لو أن المرأة أخبرت من قبل الثقات أن زوجها الغائب توفي، فإنها بعد تمام العدة تتزوج. وهكذا كل السيرة العملية للمسلمين مبنية على العمل بأخبار الثقات المفيدة للظن لا المفيدة للقاطع. قال: الثالث من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة المسلمين طرا، طرا يعني ليس خصوص الشيعة، جميع المسلمين بجميع طوائفهم استقرت سيرتهم على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات. هذه الأخبار التي جاءت لا من المجتهد مباشرة، وإنما من ثقة توسط بينه وبين المجتهد، نقل له فتوى المجتهد. قال: من أخبار الثقات المتوسطة بينهم، بين الثقات وبين الإمام عليه السلام، أو بينهم وبين المجتهد. الآن هو يمثل بأمثلة من هذه السيرة. يقول: أترى أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة؟ يعني لو أن جماعة يقلدون مرجعا والثقة الذي هو مثلا الشيخ الذي مثلا يصلون خلفه أخبرهم بأن فتوى المرجع كذا وكذا، هل يتوقفون في العمل بهذه الفتاوى التي أخبرهم بها هذا الثقة؟ لا يتوقفون، يأخذون بها ويعملون بها. أترى أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد؟ لا يتوقفون. أو الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها الذي تثق به عن المجتهد؟ في مسائل حيضها وما يتعلق بها، طبيعي أنه هي تأخذ بكلام زوجها الذي تثق فيه. هل هؤلاء يتوقفون إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر غير العلمي؟ جاء الزوج إلى زوجته وقال: سألت مثلا الشيخ عن المسألة الفلانية في الحيض فقال لي كذا، تقول لا، خبرك يفيد الظن، ولا بد أن أرجع إلى المجتهد وألتقي بالمجتهد وأسأله هل الخبر الظني حجة أو ليس بحجة. لا تفعل ذلك، وهذا مما لا شك فيه، هذه السيرة المستمرة لا شك فيه، لا أحد ينكرها. قد يقول قائل: هؤلاء إنما يعملون بهذه الأخبار الظنية لا من باب كونها أخبار ظنية، لم يحصل عندهم الظن بصحتها وبصدقها، وإنما حصل عندهم القطع. الآن الزوجة لما يخبرها زوجها هي تشك بعد في أن ما قاله زوجها خطأ؟ لا تشك، يعني قاطعة. فإذن هذا خارج عما نحن فيه ونتكلم فيه، نحن نتكلم في الأخبار الظنية، وهذه أخبار أفادت القطع واليقين. يقول: ودعوى حصول القطع لهم للزوجة وللمقلدين في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف. كيف؟ نحن نقول، نحن نلاحظ أن الزوجة لا تشك. نقول: نعم، المتيقن من ذلك صورة حصول الإطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف. لو سألنا الزوجة وقلنا لها: هل كلام زوجك حق وهو مصيب فيه 100%؟ ألا تحتملين أنه مخطئ؟ تقول: نعم، أحتمل أنه مخطئ لأنه ليس بمعصوم، لكن هذا احتمال ضعيف. متوجهين؟ يقول: نعم، المتيقن من ذلك صورة حصول الإطمئنان، وإن كان فيه شك ضعيف بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف. وقد حكي اعتراض السيد قدس سره على نفسه على ما ذهب إليه من أنه لا يعمل بأخبار الآحاد الظنية. هو اعترض على ما ذهب إليه بأنه لا خلاف بين الأمة. السيد الآن كما يقول الشيخ أنه السيد سيذكر أمثلة كثيرة تدل على أن الناس جرت سيرتهم على العمل بأخبار الآحاد الظنية. قال بأنه لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمة، قال روح واشتر الأمة أو اشتر لي أمة بالمواصفات الفلانية من السوق، أو عقد على امرأة، استنابه في عقد على امرأة معينة في بلده أو في بلاد نائية، بعد مدة جاء هذا النائب الوكيل الصديق يقول فحمل الصديق إليه الجارية التي اشتراها وزف إليه المرأة التي عقد عليها وأخبره أنه أزاح العلة في ثمن الجارية، يعني دفع الثمن، نقد الثمن ومهر المرأة، دفع للمرأة مهرها، وأنه اشترى هذا يعني الأمة وعقد على تلك يعني الزوجة. يقول لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا في هذه الأمور أن له، لا خلاف في أن له وطئها، وطئ الأمة والزوجة والانتفاع بها في كل ما يسوغ للمالك بالنسبة إلى أمته والزوج بالنسبة إلى زوجته، مع أن الذي جاء له بالخبر إنما جاء إليه بخبر ظني لا يفيد علما. يقول وهذه سبيله، حاله، مع زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها. هي قالت الآن أنا نقيت، هو يجامعها، قالت أنا الآن في حال الحيض، هو بعد يعني يتركها أو يعلم أنه إيش لا يجب عليه أن يلزمها بالصلاة وغير ذلك من العبادات. ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها، يعني واحد مو مثل الآن يعني يرد صك الطلاق الرسمي الذي يفيد علم بحصول الطلاق مثلا الرسمي، لا، يأتي كتاب رسالة من أخيها يخبرها أن زوجها قد طلقها، أو بموته أن زوجها مات فتتزوج بعد العدة، وعلى الرجل يعني ويرد الكتاب على الرجل بموت امرأته فيتزوج أختها. طبعا قال يتزوج أختها لأنه حتى لو لم يرد الكتاب إذا كان يريد أن يتزوج غيرها سائغ لا مانع، بس هنا الأخت باعتبار أنه لا يجوز لو أن يجمع بين الأختين فتزوج الأخت، معناه أنه صدق بموت زوجته. وكذا لا خلاف بين الأمة في أن للعالم أن يفتي وللعام أن يأخذ منه. هنا لابد أن نحمل العالم ويفتي يعني ينقل الفتوى، وإلا الآن إذا هو مرجع وأنا أقلده وسألته ما هي فتواك في المسألة الفلانية، قال فتواي كذا، بعد هو أعلم بفتواه من غيره، فأقول لا هذا خبر يفيد الظن لا أصدق أن هذه فتواك، ما يمكن أن يقول هذا. فإذا هنا في أن للعالم أن يفتي ينقل الفتوى وللعام أن يأخذ منه مع عدم علم أن ما أفتى به من شريعة الإسلام، يعني إذا كان قد سأل المرجع ومع ذلك يأخذ بكلام المرجع مع أنه لا يقطع بأن ما أفتى به المرجع لم يكن فيه مخطئا، أنه فعلا هو من شريعة الإسلام ولم يخطئ فيه المرجع، ليس عنده علم بذلك، وأنه مذهبه وأنه ليس عنده علم أن بالفعل هذه هي فتوى المفتي، خصوصا في حال نقل الفتوى. إذن السيد المرتضى قدس سره اعترض على نفسه بأنه السيرة جارية، لذلك قال لا خلاف، لا خلاف بين الأمة في أنه الأمة تعمل والمسلمون يعملون بأخبار الآحاد الظنية، فأجاب بما حاصله، إنه إن كان الغرض من هذا الرد على من أحال التعبد بخبر الواحد فمتوجه ولا محيص. يقول الذي يعترض بمثل هذا الاعتراض ما هو غرضه؟ إن كان غرضه هو أن يرد على أمثال ابن قبة الذي يقول يستحيل التعبد بخبر الواحد، نقول التعبد بخبر الواحد جاري وحاصل، فإذا كان جاري وحاصل إذن ليس بمحال. تلاحظوا إن كان الغرض من هذا الرد على من أحال التعبد، من قال إن التعبد بخبر الواحد مستحيل، فهذا الاعتراض متوجه تام، يعني يلزمه هذا الاعتراض ولا محيص، ما عنده أي جواب على ذلك لأنه إشكال تام. وإن كان الغرض الاحتجاج به، الاحتجاج بأنه قبل خبر الآحاد في هذه الموارد مع أنه ظني، وهذا يستفاد منه وجوب العمل بأخبار الآحاد في الشريعة في الحلال والحرام، بما أنه الآن لاحظنا الزوجة كذا تأخذ بخبر الواحد، الزوج، الرجل الذي وكل، الذي ابتاع، كلهم يأخذون بخبر الآحاد. إذن نستفيد ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالعمل بأخبار الآحاد في الحلال والحرام. يقول إن كان الغرض هذا فهذه مقامات، يعني فهذه أحكام، في هذه الموارد ثبت فيها التعبد بأخبار الآحاد، يعني في هذه الموارد قد ثبت جواز التعبد بخبر الآحاد. قال ثبت ذلك من طرق علمية. كيف من طرق علمية؟ قال من إجماع وغيره. إما أجمعت الطائفة على ذلك أن الإنسان لما يسأل المفتي ويجيب المفتي يأخذ بكلامه، وإن كان يحتمل أن المفتي أخطأ وهكذا. وأيضا بالنسبة إلى آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، تدل على أنه الإنسان لما ينقل الفتوى وينقل الأحكام الشرعية يؤخذ به بكلامه وهكذا. يقول من إجماع وغير آيات وآيات علمية. قال هذا التعبد بأخبار الآحاد الذي ثبت، إنما ثبت التعبد به على أنحاء مختلفة لا على نحو واحد. قال مثلا في الزنا يتعبد بخبر الواحد أم لا؟ في ثبوت الزنا يتعبد، لكن لابد يكون أربعة. في القضايا الأخرى الحقوقية، القتل، السرقة، غيرها، لابد اثنين عدول. في أمور أخرى عدل واحد كافي، مثلا في رؤية الهلال، لو أن العدل أخبرك بأنه رأى الهلال تأخذ به مثلا. أحسن، لو أنه مثلا أنا سألت شخص عن أن الوقت دخل أم لا، المؤذن أذن وهو ثقة نأخذ به. القبلة، سألت شخص عن القبلة قال لي القبلة من هذه الجهة أأخذ بكلامه. ثقة الواحد كافي في بعض الموارد، بل في بعض الموارد حتى الفاسق يؤخذ بخبره. الآن مثلا بالنسبة إلى الزوجة، الزوجة لو قالت لزوجها إنها حائض يؤخذ بخبرها أم لا؟ لو قالت إنها نقت من الحيض يؤخذ بخبرها أم لا؟ لو أن شخص يريد أن يتزوج بامرأة وسألها هل أنت خلية؟ عندك زوج أم لا؟ قالت لا ليس عندي زوج. لو سألها هل أنت في عدة؟ قالت لا لست في عدة. يصدقها، النساء مصدقات على فروجهن مع علمه بأنها فاسقة، مع ذلك يأخذ بكلامها. يقول على أنحاء مختلفة، في بعضها لا يقبل إلا إخبار أربعة مثل الزنا، وفي بعضها مثل القتل والحقوق المالية والسرقة وغير ذلك لا يقبل إلا عدلان، وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد، مثل مثلا كما قلنا دخول الوقت وجهة القبلة، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي، كما في الوكيل. الوكيل لو كان فاسقا نأخذ بكلامه أو لا نأخذ؟ نأخذ. وإلا لو كنا لا نأخذ بكلام الوكيل إذا كان فاسقا لا تعطل سوق المسلمين. كثير من الذين يمارسون البيع والشراء هم فسقة، مع ذلك نحن نأخذ بكلامهم في هذه الأمور. والأم والزوجة نأخذ بكلامها في الحيض والطهر. فإذا بالنسبة إلى هذه الأمور قد ثبت من طرق علمية جواز التعبد بخبر الواحد فيها، لكن على أنحاء مختلفة. وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام؟ بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، كيف نقيس الأحكام والأخذ بالأحكام على هذه الموارد التي ثبتت بالإجماع؟ بمعنى آخر نقول الدليل أخص من المدعى، لأن المدعى ما هو؟ حجية خبر الآحاد في كل شيء، بينما الدليل أخص لأنه إنما ثبت أنه حجة في بعض الموارد لا في كل الموارد التي من ضمنها الأحكام الشرعية. كلام الشيخ الأنصاري والتفاتته رائعة، يقول هذا المعترض الذي اعترض على السيد، يقول هو لقن السيد الحجة. كيف؟ يقول لأنه قال قد ثبت بالإجماع لا خلاف بين الأمة، لا خلاف يعني أمور مجمع عليها ثابتة بالإجماع، إذا ثابت بالإجماع يعني قام الدليل العلمي على حجيتها فيؤخذ بها. نحن كلامنا فيما لم يقم عليه دليل علمي، لكن لو أنه قال قد جرت سيرة المسلمين، نحتاج بالسيرة لا بالإجماعات، أن هذا مجمع عليه، مجمع عليه ثبت بالإجماع. يعني قد يقول السيد المرتضى وقال كما في الجواب، يقول إنه خبر الواحد ليس بحجة إلا ما قام دليل علمي أو إجماعي على حجيته، هكذا هو يقول. إذن الاعتراض غير صحيح. أقول المعترض حيث ادعى الإجماع، قال لا خلاف بين الأمة يعني شيء مجمع عليه، الإجماع على العمل بخبر الواحد المفيد للظن في الموارد المذكورة، لما ادعى الإجماع فقد لقن الخصم، لقن السيد طريق إلزامه، الطريق الذي يستطيع السيد به أن يلزم المعترض والرد على المعترض. كيف؟ بأن هذه الموارد للإجماع، هذه الموارد إنما نقول بها لأنها ثابتة بالإجماع، فإذا كان كذلك لا يمكن أن تلزم السيد في الموارد التي لا إجماع فيها. ولو ادعى هذا المعترض استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة، استقرت على أنهم يعملون ب الخبر المفيد للظن، وإن لم يطلعوا على كون ذلك إجماعيا، حتى لو لم يكن إجماعي لكن السيرة جارية على ذلك عند العلماء، كان أبعد عن الرد، يعني كان السيد ربما لا يستطيع أن يرد هذا الاعتراض. فتأمل، لعل قوله فتأمل إشارة إلى أن عمل المسلمين الذي يعبر عنه بالسيرة لعلها ناشئة من الغفلة. يعني الآن الزوجة لما تأخذ بكلام زوجها، هل هي تعتقد ومتأكدة أن كلام زوجها حجة؟ لو أساسا هي غافلة عن الحكم الشرعي أنه يجوز لها ذلك أو لا يجوز، أو جاهلة بالحكم ما تدري، الظن أنه يجوز للمرأة أن تأخذ بكلام زوجها في الأحكام الشرعية أو لا، كثير من تعاملات الناس ناشئة من عدم المبالاة باتباع الحكم الشرعي. الآن كثير من تعاملات الناس يعملون بها مع أنها مخالفة للحكم الشرعي، لكن جرت سيرتهم على العمل بها والأخذ بها وكأنها أمور مسلمة. ولذلك لما تقول لشخص إن هذا لا يجوز ربما يتعجب. وفعلا الآن مثلا من ضمن الأمثلة ناس يسألون هل يجوز لنا نحن الإخوة، نحن إخوان في بيت، يجوز إلنا نجلس على مائدة واحدة نحن وزوجاتنا وناكل، لو أنت قلت له لا هذه المرأة زوجة أخيك هذه أجنبية لا فرق بينها وبين أي امرأة أجنبية، يقول لا بس هذه مرت أخوي يعني أنا ما أنظر لها بشهوة، حتى هذه أجنبية. لكن في بعض الأسر أو كثير من الناس ربما عندهم أن هذا شيء جائز لهذا زوجة أخوي، يعني تصير مثل أختي تماما، وهذا غير صحيح. إذن كثير من تعاملات الناس وسيرة الناس جارية على عدم المبالاة بالأحكام الشرعية أو الجهل بالأحكام الشرعية، ربما يكون الأمر هكذا. وربما نقول إن أمره بالتأمل إشارة إلى أن عمل المسلمين بخبر الواحد صحيح، هذا أمر مسلم وثابت وكذا، لكن لا بما أنهم مسلمون وإنما بما هم عقلاء. إذا كان بما هم مسلمين يصير هذا كما يقولون دليل تعبدي، يعني بما هم مسلمين لأنهم مسلمين صاروا يعملون هذا الأمر، أكيد أنه بما نسيرتهم جارية أكيد أنهم تلقوه عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله. لكن بما أنهم عقلاء لهذا التصرف، العقلاء في كل مكان أنهم يمشوا أمورهم بأمثال هذه الأمور، فهل السيرة العقلائية لا سيرة المسلمين؟ في فرق بين هذا وبين هذا. فسيرة المسلمين يمكن أن تكون دليلا تعبديا، وأما السيرة العقلائية فربما نقول إنها ليست بدليل، هذا فيها كلام.
فشيخ ما يصير أنهم المرادين المتشرعون؟
المتشرعون سيرة المتشرع،
سيرة المتشرع أنهم يعني مثل زوجة كونها متشرعة
حتى غير المتشرع. يعني الآن أنا لما أريد أن أقصر هذا على المتشرعة، قد واحد يقول لا إحنا نلاحظ كل الزوجات المتدينة وغير المتدينة.
إيه صحيح، بس هذه المتدينة هي ملاحظة، مسألة الثقة وعدم الثقة ونقل الخبر. الغير متدينة تقليدا تشوف غيرها تسأل، هي تسأل كذلك ثقة مثلا بزوجها أو شيء، لكن المتشرعة ملتفتة إلى مسألة أن هذا خبر يقول حكم.
قد نقول إن هذا غير تام. ليش؟ لأن الآن مثلا ممكن الواحد يذهب إلى زوجته ويسألها، الآن لما أنت تأخذين بكلامي على أي أساس تأخذين بكلامي؟ ربما تقول لا لأن أنت زوجي، مثلا زوجي وأنا أثق فيك مثلا، زين بس ما يخالف تثقين فيه، بس في الأحكام الشرعية هل كلامي حجة؟ قد توقف يعني ما تعرف تجاوب. قل زين ما يخالف ثقي فيه في الأمور الدنيوية، بس هل الله أمرك بأن تأخذي أحكام دينك مني يعني بنقلي أم لا؟ قد لا تعرف. فهي النتيجة أنه سيرة المسلمين هكذا، بل غير المسلمين ربما نقول الناس تأخذ بخبر الثقة، يعني أن هذا جاري عند المسلمين لا بما هم مسلمون بل بما هم عقلاء، فأن نقول سيرة المسلمين هذا غير صحيح. ربما يكون التأمل إشارة إلى هذا. الوجه الرابع من تقرير الإجماع إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.